الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، خلق العباد لطاعته وعبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وخير من ربى وأقام العباد على طريق مستقيم، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن تاريخ الإسلام في أول فترته كان حافلا بالنماذج البشرية الكثيرة في عددها العظيمة، في أفعالها العجيبة، في صفاتها، ولم يكن الأمر مقصورا على الرجال فحسب، بل دخل في حلبة المنافسة على الطاعات والقربات والتضحيات عدد ليس بالقليل من النساء. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. وروى مسلم في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة، يعني حركة مشي وصوت، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يا له من فوز عظيم. امرأة من أهل الجنة قد شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل وسمع صوت مشيها في جنان الخلد هناك، حيث لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. فمن هي الغميصاء؟ وما قصتها؟ وما هي الأعمال التي قامت بها لتحوز هذا الشرف العظيم وذلك العز الدائم والنعيم المقيم في دار المقامة؟ وهل في نسائنا من تروم سماع أخبارها وصفاتها وفعالها لكي تقتدي بها؟ هل نحن الرجال بحاجة إلى سيرة هذه المرأة العجيبة الخالدة الذكر في العالمين؟ نعم، إننا جميعا بحاجة إلى سماع سير أولئك الذين تربوا على الإيمان والطاعة وعلى حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لنستقي منهم الصفات والأفعال ونقتدي بما كانوا عليه من فعال. أما الغميصاء أو الرميصاء فهي أم سليم بنت حرام بن ملحان النجارية الأنصارية، أم أنس بن مالك وزوج أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عن هذه الأسرة الكريمة. كانت أم سليم زوجة لمالك بن النضر في الجاهلية، وهو والد أنس. فلما جاء الله بالإسلام إلى المدينة أسلمت وعرضت الإسلام على زوجها، فغاضبها وخرج إلى الشام فهلك. فخطبها أبو طلحة الأنصاري، وكان مشركا، فأبت عليه إلا أن يسلم فأسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: إن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه خطب أم سليم قبل أن يسلم فقالت: ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد نبت من الأرض؟ قال: بلى. قالت: أفلا تستحي تعبد شجرة؟ إن أسلمت فإني لا أريد منك صداقا غيره، يعني غير الإسلام. قال: حتى أنظر في أمري. فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالت: يا أنس زوج أبا طلحة. فزوجها. قال ثابت أحد رجال السند: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام. وتظهر في هذه الحادثة شخصية المرأة المسلمة الداعية الحازمة في حماسها للإسلام وصراحتها في بيان عقيدتها ومنهجها. هكذا فلتكن النساء وإلا فلا. إن الإسلام صقل شخصية أم سليم، فكانت لها مواقف خالدة في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والتضحية والبذل والتفقه في دين الله والعمل لنصرة الإسلام. الأمر الذي نحن الرجال قبل النساء بأمس الحاجة إليه في عصر طغت عليه الصبغة المادية وسيطر على أهل الإسلام فيه حب الدنيا وكراهية الموت، فهانوا في أعين أعدائهم وضعفت هممهم وصغرت أهدافهم فصاروا في ذيل القافلة. هل ينعش قلوبنا ذكر النماذج الإيمانية الراقية كأم سليم؟ قال أنس: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم. فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، فقال ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك، يعني أن ابنك مات. قال: فغضب غضبا شديدا وقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فانظر يا رعاك الله، انظر إلى هذه المرأة كيف تحلت بالصبر وقوة الإرادة عند موت ولدها وفلذة كبدها إضافة إلى ما قامت به من التلطف في إخبار زوجها، واختارت طريقة ذكية غير مباشرة لتخبره بخبر تخور عند سماعه القوى وتنكسر عنده القلوب، مما يدل على رجاحة في عقلها وصلابة في إيمانها. ناهيك أنها ابتعدت عن الأفعال المحرمة التي تحصل من النساء في العادة في مثل هذه المواقف من الجزع والنياحة وشق الجيوب ونحوها. فهل تقتدي نساء المسلمين بأم سليم؟ ولقد ذكر أهل السير موقفا من مواقف هذه المرأة الصالحة يدل على صلاحها. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من سفر وهي معه وزوجها، وكان من عادته أنه إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، يعني لا يدخلها في الليل. فدنوا من المدينة فضربها المخاض، يعني ضرب أم سليم وجع الطلق والولادة، فاحتبس عليها أبو طلحة. حبست أبو طلحة لأنه جلس معها وهي في حالة مخاض. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج
وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا. قال: وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما، فقالت: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصادفته ومعه ميسم، يعني معه مكواة في يده، وهي التي يكوى بها الحيوان ليتميز عن غيره. فلما رآني قال: لعل أم سليم ولدت. قلت: نعم. فوضع الميسم. قال: وجئت به فوضعه في حجره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة، بتمر من العجوة من عجوة المدينة، فلاكها في فيه، وضعها في فمه فلاكها حتى ذابت، ثم قذفها في في الصبي، فجعل الصبي يتلمذها، يعني يتتبع بلسانه بقيتها في فمه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا حب الأنصار التمر. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله. وفي هذه القصة منقبة لأبي طلحة وأم سليم، وفضائل وصفات عظيمة، منها تحملها الألم والمشقة لتحقق رغبة زوجها في دخوله المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها علمت أنه يحب ذلك. وفيها أيضا معاملتها الطيبة لزوجها، وحرصها على راحته، وسرورها وعدم التنغيص عليه فيما يحب ولو كان على حساب راحتها. فطوبى لأم سليم على هذه الصفات الجليلة التي ينبغي أن تتحلى بها الزوجة الصالحة. وفيها أيضا حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، وخروجها معه للجهاد في سبيل الله رغم ثقل حملها، ومن حبها له أنها بعثت بصبيها إليه أول ما ولد ليحظى ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، وفيه استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: فحملت بعبد الله ابن أبي طلحة في تلك الليلة، وجاء من ولده 10 رجال علماء أخيار. وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن الجهاد في سبيل الله، أما عن بذل نفسها في سبيل الله، أما عن تضحياتها، فحدث عن ذلك ولا حرج. لقد شاركت أم سليم رضي الله تعالى عنها في الجهاد، وحضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الغزوات، وكان جهادها في أول الأمر ينحصر في مساعدة المجاهدين وتأمين حوائجهم وتغميد جراحهم، فإذا ما أحست بالخطر حملت السلاح وتهيأت للدفاع عن نفسها، فيا لها من امرأة عجيبة. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. ولقد شهدت أم سليم معركة أحد، وثبتت مع زوجها أبي طلحة عندما أصيب المسلمون. قال أنس: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم، يعني في أفواه المجاهدين، ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم. رواه مسلم. كما شهدت أم سليم معركة حنين. وفي صحيح مسلم عن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها هذا الخنجر، فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله، أم سليم، أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قلت: يا رسول الله، أقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك، يعني هؤلاء الطلقاء الذين أسلموا في يوم الفتح وكانوا يغزون مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم حديث عهد بالإسلام، فكان في إسلامهم ضعف وكانوا يفرون من المعركة. فتقول أم سليم: يا رسول الله، أقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد كفى وأحسن. ولقد نقل لنا ابن هشام في سيرته في يوم حنين العصيب، قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت فرأى أم سليم بنت ملحان، وكانت مع زوجها أبي طلحة، وهي حازمة وسطها ببرد لها، يعني بثوب مخطط، وإنها لحامل بعبد الله بن أبي طلحة، تدخل المعركة وهي حامل وفي بطنها جنين، ومعها جمل أبي طلحة، وقد خشيت أن يعزها، يعني أن يغلبها الجمل، خشي عليها أن يغلبها الجمل وهي راكبة عليه. فأدنت رأسه منها، فأدخلت يدها في خزامته، يعني أدخلت يدها في حلقة توضع في أنف الجمل مع الخطام. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم سليم. قالت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما نقتل الذين يقاتلونك، فإنهم لذلك أهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو يكفي الله يا أم سليم. هذه أم سليم. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضيت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. إن هذه البطولات وذلك الجهاد في سبيل الله لم يكن إلا نتاج التربية الحقة على آيات الذكر الحكيم وتوجيهات النبي الكريم، التي صاغت فكر هذه المرأة المسلمة ومثيلاتها من الصحابيات الجليلات، فجادت أنفسهن بأغلى ما يجود به الإنسان بنفسه ووقته وجهده وماله، بل وبحياته كلها. لقد أوقفت أم سليم المجاهدة نفسها على العمل للإسلام. فهل تعجبون يا عباد الله، هل تعجبون من حصولها على شرف الفوز بجنة الخلد وبرضى الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، ولم تكن أم سليم بعيدة عن طلب العلم والفقه في الدين وتعلم أحكام الإسلام، لتعبد الله على علم وبصيرة وتدعو إلى الله على هدى. فها هي تحاور النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فقهية خاصة بالنساء لا تستغني عنها الأجيال المسلمة إلى قيام الساعة. أخرج مسلم في صحيحه عن أنس قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعنده عائشة: قالت له: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء تربت يمينك. فقالت لعائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك. فانظر يا رعاك الله، انظر إلى هذا الأدب الجم والخلق العالي في طريقة طرح السؤال على العلماء، السؤال المغلف بثوب الحشمة والأدب وحسن الطرح مع وضوح المراد بالرغم من قصر العبارات. فأين نساء المسلمين من هذه الصفات الحميدة والأخلاق التي تناطح السحاب في رفعتها وشموخها؟ أين هذه الهمم وأين تلك القمم من نساء هذا العصر الذين ارتموا في أحضان الغرب الكافر بكل ما فيه من فساد ومجون وانحلال ودمار في القيم والأخلاق؟ أين هذا المستوى الراقي في الحياء والفضيلة والعفة والاعتزاز بالدين من نساء يركضن خلف صيحات الموضة الغربية وصرعات الأزياء العالمية، هم الواحدة منهن متابعة آخر صيحات المآكل والمشارب والملابس والتسمر أمام برامج القنوات الفضائية بكل ما فيها من عفن وإباحية ومجون وفجور؟ ألا فلنربي بناتنا على الاقتداء بالصالحات من سلف هذه الأمة، فإن القدوة كما قال ابن مسعود بمن سلف، وإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولتتربى الفتيات والبنات والأخوات والأمهات على نماذج الطهر والنقاء والصفاء والتضحية والعطاء المستمر لهذا الدين، لنربي بناتنا على حب الصحابيات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في حب الله ورسوله ورسمن طريق السعادة للأجيال التي بعدهن. من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. رب البنات على الفضيلة إنها في الموقفين لهن خير وثاق. وعليكم أن تستبين بناتكم نور الهدى وعلى الحياء الباقي. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة هذا الدين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا للمسلمين إلا قصمته، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الصالحين يا رب العالمين. اللهم أصلح بناتنا ونساءنا يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح نساء المسلمين في كل مكان، ودلهن على كل خير، وباعدهن عن كل شر يا رب العالمين. اللهم أصلح بناتنا ونساءنا وأخواتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل الصحابيات قدوات لنسائنا في هذا العصر يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في هذه القدوات، الصالحات، واجعلهن قدوات لنسائنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على أرض فلسطين أرض الرباط، وانصرهم في الشيشان وأفغانستان وفي الهند وكشمير وفي أندونيسيا والفلبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المعتدين. اللهم عليك بأعدائنا اليهود والنصارى والمنافقين والشيوعيين وأعداء الدين، اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اهزمهم شر هزيمة وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.